بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أردت أن تكون هذه الليلة من الليالي تكون يعني نوع من فيها نوع من أنواع الاستراحة، ونقضي هذه الاستراحة الطيبة مع كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والكتاب يعني حقق في مجلدين كبيرين، حققه الشيخ أبو الأشبال الزهيري حفظه الله، وكانت طبعة دار التوعية الإسلامية، طبعة جميلة جدا ولذيذة وما فيش فيها مشكلة. والكتاب مهم جدا 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 لطالب العلم، لا سيما أنه لواحد من الأئمة الكبار، ابن عبد البر من أئمة المجتهدين الكبار. أنا أردت أن أنا يعني أطوف معكم حول هذا الكتاب في هذه الليلة المباركة، حاول نتحمل مع بعض شوية. الكتاب كما قلت لكم أنا يعني أحب أن أنا أجرده تجريدا سريعا مختصرا لأقف يعني على لب الكتاب، ثم بعد ذلك أنا أنصح طبعا طلبة العلم والشادين في هذا الجانب إلى أن يتوفروا على هذا الكتاب اللذيذ الجميل الخفيف وأن يقرأوه، فإنه سيضيف لهم كثيرا إن شاء الله ويختصر عليهم كثيرا من الوقت. فكتاب جامع بين العلم وفضله، هذه نسخة ممتازة الشيخ أبو الأشبال الزهيري، طبعا مكتبة التوازن متوفرة أظن إن لم تخن الذاكرة. الكتاب طبعا قديم جدا، يعني هو عندي من قديم، أنا أظن طبعا موجودة هذه كانت سنة 2005، زمان يعني لها وقت طويل. حتى لو أضيع الوقت سأبدأ معكم مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ابن عبد البر رحمه الله بدأ يذكر في البداية بعض مبادئ التربية، أقول يعني إن العلم واجب والإنسان ينبغي أن قدر المستطاع يتركه أبدا، وينبغي عليه يعني هذا من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والسلف دائما ما كانوا يقولون، يعني بعضهم كان يقول لا بعد الفرائض خيرا من طلب العلم وتعليمه لمن صلحت نيته. وذكر أنه يحرم أصلا كمان كتمان العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. والأصل الإنسان يتعلم ويعلم، وبالمناسبة يا إخوة الذي يتعلم ولا يعلم يذهب منه كثير من العلم، يضيع عليه كثير من العلم، ولا يزكو العلم ولا ينمو إلا بالنفقة والتعليم. وذكر مبدأ وجوب طلب العلم، طلب العلم فريضة، الأصل إن على الأقل فريضة، يعني ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يلزمه في دينه. إن كان من أهل الصلاة فتعلم أحكام الصلاة، يمكن أبدا أن تصلي بدون أن تتعلم أحكام الصلاة. وإن كان ممن يجب عليه الصيام فينبغي له أن يتعلم أحكام الصيام والحج والزكاة وما إلى ذلك. ومن أعظم الأمور التي تثبت العلم في الصدر، ويعني وهي دليل على إخلاص صاحبه وعلى أنه يريد الله والدار الآخرة، أن يعمل بعلمه. ولا يصلح هذا العلم ولا ينمو ولا يزكو ولا يكون له قبول عند الله تبارك وتعالى إلا بإخلاص النية. وكان الشيخ الإمام ابن عبد البر يتكلم ويحاول أن يروج لقضية مجانية التعليم، الإنسان يعلم لله تبارك وتعالى لا يتقاضى، قل يا قوم لا أسألكم عليه إيه أجر، وأن يسعى قدر استطاعته في نشره، وأن يكون أمينا صادقا في نشر ونقل هذا العلم. طبعا كان يرى من الامور المهمه جدا التي نبه عليها هي مساله اصلاح اللحن والخطا، وان ينبغي لطالب العلم الا يكون، خاصه علم الشريعه، الا يكون من اهل العربيه او متعلم العربيه بحيث يقيم لسانه. والامام رحمه الله تكلم عن اداب طلب العلم كلام جدا، وراى انه من اعظم تلك الاداب التواضع، خفض يكبر في الغالب انسان ناقص ولا قدر نفسه ولا قدر ما يطلب، وكلما ارتقى الإنسان في العلم كسره العلم، كما يقول الأول نابل ينحنين تواضعا والفارغات يرتفعن إيه؟ والفارغات يرتفعن شوامخ. فالأصل أن الإنسان يكون متواضع خفيض الجناح، متواضع للناس لا سيما للطلبة. العاقل الشافعي حين اختلف مع تلميذه قال هذه الكلمة الجميلة المشهورة، ذهب إليه، لا أنا شيخه ولا ينبغي أبدا أن أذهب إليه وهو الذي يأتيني، مثل هذا لا يكون عند هؤلاء الكبار، هؤلاء كبار النفوس كبار العلم، ذهب إليه وطرق بابه وقال استوي أن نكون أخوين وإن لم نتفق في مسألة. يا سلام الله، حتى لو لم نتفق ولا في مسألة واحدة، بس يحسن إن إحنا نكون إخوان وبيننا ود ومحبة وما إلى ذلك. وترك الدعوة والفخر هذا ليس من شيم أهل العلم، لا سيما العلم بالله والدار الآخرة. يعني العلم الشرعي يكسر أصحابه، إنسان لا يدعي أبدا. لأن أقول لك وأصدقك القول أنك حتى لو أنك متخصص في باب من أبواب العلم لسنا عمرك ولم تصل إلى عشره، علم الحديث مثلا على سعة وطوله وعرضه وكثرة ما صنف فيه وألف فيه وأفرعه الكثيرة جدا، لا يمكن أبدا. يعني الإنسان العاقل لا يقول أنا أحط بهذا العلم، علم العقيدة والفكر وعلم الكلام وما إلى ذلك، أصول الفقه، بحور يعني زاخرة لا يمكن أبدا أن تأتي إلى شاطئها، مستحيل. يعني الإنسان إذا دخل غرق. وعرف قدر هذا العلم وأنه ليس سهلا وليس يسيرا، ليس يسيرا أن تحصله، صعب جدا في غاية الصعوبة. وإنسان لم يستعن بالله تبارك وتعالى ويلجأ إليه وينكسر بين يديه، الله يفتح عليه، وينكسر بين يديه لا يمكن أبدا أن يحصله. وكان دائما يقول ابن عبد البر ينبه على هذه النقطة، وهذه نقطة مهمة جدا، أنك تترفق بالأحداث يعني صغار السن. لأن صغار السن إذا جاءك يطلب العلم هو أصلا الأصل فيه إن عنده شهوة وعنده شبهة وعنده طاقة ويريد أن ينطلق ويلعب ويمرح ويفعل، فإذا جاء وكسر نفسه بين يديك وخضع وأراد أن يتعلم، هذا ينبغي أن ترحب به وأن تستقبله وأن تبش في وجهه وأن تترفق به وأن تعلمه. طبعا من أعظم الآداب على الإطلاق أدب إيه؟ توقير أهل العلم والتأدب بحضرتهم. وبدأ بقى يذكر الأدلة، يقول قالت الحكماء من كتم علما فكأنه جاهله، لأنه فعلا يؤدي إلى الجهل، مع الوقت يؤدي إلى النسيان ويؤدي إلى ضياع هذا العلم من الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يحسن العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك قال الحكماء قديما علم الرجل ولده المخلد. يعني أنت تنجب ماشي، ربما يكون ولدك هذا ليس صالحا، ربما يعني يكون ليس من أهل العلم، ربما يعني وولدك سيموت، وإن كنت تعتمد فقط على النسب وعلى الأولاد هؤلاء سيموتون وتنقضي حياتهم ثم يخفت ذكرك. متى لا يخفت ذكرك؟ هناك كثير من أهل العلم لم يكن لهم أبناء، إمام النووي، البخاري، الشيخ الإمام ابن تيمية، ومع ذلك خلدتهم علومهم. علم الرجل ولده المخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لا حسد إلا في اثنتين، طلب العلم وجمال طلب العلم. يعني ألذ شيء في الدنيا طلب العلم، لا سيما العلم بالله، العلم بهذه الشريعة المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد، إن كنت فعلا تريد أن تحسد، وهنا يقصد لا يقصد بالحسد تمني زوال نعمة الغير، إنما المنافسة في الخير دون أن تتمنى زوال النعم. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، هذا أعظم منا يمكن أن يمن الله عز وجل بها عليك، نعم فتح الله عليك، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، أو في الرواية الأخرى فسلطه على نفقته في الحق، يبني مساجد، ينفق على طلبة العلم، على الدعاء، يعين ذا الحاجة الملهوف، ينفق على الفقراء والمساكين والأيتام، يبني المستشفيات، وهكذا ما شاء الله، شيء جميل جدا. فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ولذلك قالوا العلم يصعد بالخسيس إلى العلا، لا يكون له ذكر. وحديث عمر بن الخطاب، الحديث المشهور، حديث ابن أبزة، إن عمر ترك وليه، أراد أن يقابل عمر فقال ما وليت على الناس، أو من وليت على الناس؟ قال ابن أبزة، قال وليت عليهم عبد، قال إنه حافظ لكتاب الله، قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يا الله، من أخذه رفع به ومن تركه وضع. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلم يصعد بالخسيس، الإنسان الذي ليس له ذكر. ذلك عطاء بن أبي رباح يقال أنه كان يعني اجتمع فيه كثير من وسائل الدمامة والذم، يعني كان قصير، أحدب، أعور، أسود، إلى غير ذلك من الصفات. فقالت له أمه: يا لا تنبل، يعني أنت ليس لك صفة يمكن أن تنبل بها، لا أنت وسيم ولا جميل ولا أبيض ولا قوي البنية، ليس لك أي شيء. قالت: يا بني لا تنبل إلا بطلب العلم. نعم، الغبطة. أحسنت. فلا بد أنك تطلب العلم. لذلك عطاء بن أبي رباح لما أراد هارون الرشيد أن يدخل عليه وطرق بابه، خبط على الباب، فخرج الخادم، قال: انتظر حتى أذن سيدي. يعني مش تخيل بقى الحاكم جاي لك، أو الوزير، أو صاحب الجاه الكبير، ده الخليفة هارون الرشيد الذي ملأ الدنيا وشغلت أخباره الناس. قال: انتظر حتى أذن سيدي. يقول يدخله ولا ما يدخله؟ ثم تركه على الباب وقتا وقال له ادخل. فدخل هو ولد الامين والمامون ودخلوا عند عطاء بن ابي رباح. فلما دخلوا عليه ساله سؤاله فاجابه ولم يلتفت اليه. يا الله على عزه العلم! هؤلاء كانوا يطلبون العلم لله وينفقونه لله، لا يريدون من احد جزاء ولا شكورا، وان كان حاكما كبيرا لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذا هو الذي يعز العالم، لا يجعل حاجته إلى أحد من الناس كائنا من كان، ما حاجته إلى الله، ويبذل العلم لله. قل يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. سبحان الله العظيم، شيء عظيم جدا. فلك أن تتخيل. فلما خرج هارون وولداه من عند عطاء، قال لولديه، أو قال لولده: يا بني اطلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي العبد الأسود. أنا مش ناسي أبدا اللي عمله، أحب إلي من حظ من عبادة، يعني العلم أحب إلي من العبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن فأصبر. قال: ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أر مثل المعافاة. أن الله عز وجل يعافيك وأن تشكره على هذه العافية، وأن تشكره على هذه، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك الشافعي كان يكثر من هذا ويقول. فالعلم مهم، لأن العلم أساس، والعمل بناء، ولا يقوم بناء بغير أساس، ولا يقوم بناء بغير أساس، ولا قيمة لأساس لا بناء له. أنا أساس من غير بناء ملوش قيمة، وبناء بدون أساس سرعان ما ينهار. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا أمر في غاية الخطورة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له كلمات رائقة جميلة في أبيات نظمها، قال: الناس في جهة التمثيل أكفاء، كل واحد شكله وهيئة وعينه وسمعه كل حاجة. الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، كل من طين وكل من ماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يا سلام، الله. وذلك الإمام الزهري يقول هذه الكلمة العظيمة عشان تعرفوا بس قدر العلم، يقول: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله أعظم عبادة. وحقيقة الأمر طلب العلم ليس سهلا، أنك تجلس وتتوفر على الكتاب وتحفظ وتحرر وتبحث وتقرأ، هذا من أصعب الأشياء على الإطلاق. يعني من الناس ناس يستطيع أنه يجري ويسعى في الخير ويتصدق ويفعل، يذهب يمينا ويسارا ويكدح في الأرض ويرفع أشياء ويبذل مجهود بدني ضخم، لكن لا يستطيع أن يقرأ صفحتين، لا يستطيع أن يحفظ حديثا، يحفظ آية هكذا. ولذلك قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. وقول ثقيل، العلم الشرعي ثقيل جدا، ليس أمرا سهلا. صلى الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم. قال الحسن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. طبعا كان يقول العلم والعبادة، العلم والعبادة، ولذلك كان يقول إنما الناس بأعلامهم، الكبار فيهم يعني، وعلمائهم وذوي أسنانهم، كبار السن فيهم، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي السن فيهم. يقول ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد يشرب كل الناس منه. إن مثل العالم، هم إذا تكلموا عن العالم إنما تكلموا عن العالم الذي يعمل بعلمه، عن عالم الآخرة، ليس عن عالم الدنيا، عالم المناصب والجاه والسلطان والذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليلا، إنما يعرفون معنى العالم. يقول: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. هم يعتبرون العلم، طبعا العلم كمادة، هو ما حواه الصدر، فالعلم ما حواه الصدر ليس العلم ما حواه القنطر كما سنبين. ولذلك يقولون: العلم ذكر، يعني شيء عظيم كبير، يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. يقال: ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود إذا توفرت فيه ساد، الفقه والأمانة والأدب. ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود: الفقه والأمانة والأدب. قل سفيان بن عيينة، أقوال هؤلاء الناس يعني عن زبدة فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والممارسات العملية التي عملوها. قال سفيان في قوله أو أثاره من علم، قال: الرواية عن الأنبياء عليهم السلام. وقال الأوزعي: كان هذا العلم شريفا إذا كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. يعني أي حد يقرأ، لأن تدريس العلم ليس مجرد أنك بتلقي على مسامع الطالب كلام وخلاص، في كلام، في حرارة، في عمل، فيه سمت. يعني أحد تلاميذ مالك بن أنس يقول: جلست عند مالك 20 سنة. 20 سنة يتعلم العلم؟ نعم. قال: جلست عند مالك 20 سنة فأخذت الأدب في 18 سنة وتعلمت العلم في 2. يا سلام، الله 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 الله. طبعا هم كانوا يقرؤون القراءة من الكتب خشية أن يتكل الناس على الكتب ويتركوا الإيه؟ الحفظ، لأهمية الحفظ. ولذلك كانوا يكتبون العلم ويهتمون جدا بكتابة العلم ويدونون كل ما كتبوا. لذلك يقولون: من لم يكتب العلم فلا تعده عالما، كما يقول معاوية بن كرة. خليل بن أحمد يقول: اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة، يعني تنفق منه في تعليم الناس والأخذ بأيديه. وكان أحمد بن حنبل يقول هذا: حدثنا قوم من كتبهم وقوم من صدورهم، فكان الذين حد أو من حفظهم، فكان الذين حدثون من كتبهم ها أضبط. يعني احنا كنا ممكن نعرض الكتاب مثلا عرضا سريعا ونعرض أبواب الكتاب ونتكلم فيه، لكن احنا يعني نحاول قدر المستطاع ان احنا ندون الامور المهمه بحيث ان احنا نتلوها على مسامع الناس ولا يضيع منها شيء. ذلك احمد بن حنبل يقول: كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الخطا. والخليل بن احمد هذا العالم الكبير يقول هذا: ما سمعت شيئا الا كتبته، ولا كتبته الا حفظته، ولا حفظته الا نفعني، يعني نفعني الله به. ولذلك طلب العلم في الصغر مهم جدا، تحفيظ الاولاد في الصغر حتى وان اكرهتهم، وإن حصل في نوع من أنواع القسوة عليهم في البداية فإنهم يحمدون لك تلك القسوة بعد ذلك، إنما هي القسوة التي هي عين الرحمة. ولذلك قالوا: من أدب ابنه صغيرا قرت عينه به كبيرا. والأصل أن الإنسان يتفقه قبل أن يسود. نعم، إنسان يتفقه، ولذلك عمر قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقه قبل أن إيه؟ تسوده. لماذا الإنسان يتفقه ويجتهد في الفقه والتعلم قبل أن يكون سيدا؟ لأنه إن صار سيدا ها حصل عنده نوع من أنواع الضيق أن يسأل في شيء فيقول: لا أعلم، أنا رجل سيد، كيف يعني أسأل وأقول لا أعلم؟ خلاص أنا وصلت درجة السيادة وصدرني الناس لذلك التصدر قبل التعلم من المهالك، التصدر قبل التعلم من المهالك. إنسان طالب العلم يسأل باستمرار، ولذلك ابن شهاب يقول العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، يسأل في كل ما لا يستنكف أن يقول لما لا يدري، لا أدري، لا أدري، لا أعلم، ما هذا، كيف، كيف أستطيع أن أصل إليه، كيف أتعلمه، وهكذا. ويعني لذلك إحنا نسمع عن هؤلاء الأفاضل، نتكلم دائما عن مسألة ملء البطن، لا يملؤون بطونهم، يقنعون بالقليل من القوت، ينامون نوما قليلا جدا، درجة الإمام النووي كان يذكر عنه هذا النووي الصغير الذي مات في عمر 45 عاما، الإمام الكبير العالم الحجة الذي هو يعني عمود من أعمدة المذهب الشافعي لا يستغنى عنه، الإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان نومه غفوات غفوات على الكتاب، هكذا يغفو غفوات 10 5 ثم يقوم ويكمل الطلب والبحث والكتابة. ولذلك يقول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكانوا يحضون على استدامة الطلب، أنك تطلب مع المحبرة إلى المقبرة، تظل تطلب وتقرأ يوميا وتتعلم وتسمع وتسأل إلى أن تموت. وسئل سفيان بن عيينة من أحوج الناس إلى طلب العلم، قال أعلمهم، يعني كلما زاد علمك كلما كنت أشد احتياجا لطلب العلم، إن الخطأ من العالم أقبح من الجاهل والعمي. وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول من طلب العلم أو الحديث أفلس، لأنه ينفق كل ماله في الرحلة كما كانوا يفعلون قديما. قال علي إن قيمة كل امرئ ما يحسن. لذلك أنا أقول دائما يعني لأن تتقن كتابا تقرأه وتكرره وتتقنه خير لك من أن تقرأ 10 كتب ولا تتقنها ولا تستفيد منها شيئا. طب كيف نطلب العلم؟ طلب العلم يكون يعني شيئا فشيئا، لا تطلبه جملة. كل إنسان عنده رغبة شديدة ويذهب إلى هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ ويتجاوز، لا، ليس بهذه الصورة. أطلب علما علما، فنا فنا، يعني تمهل في الطلب. من طلب العلم جملة ضاع منه جملة، والعلم نتف. ولذلك قالوا اليوم علم وغدا مثله من نطف العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط، نقطة 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 تصنع سيلا وبحرا كبيرا. لذلك حتى هؤلاء ما كانوا يتركون العلم أبدا، لا في اليقظة ولا في المنام، يعني إذا نام يعني يفكر في مسائل العلم، إذا استيقظ يكون مشغولا بالعلم، إذا تكلم مع الناس يكلمهم في العلم، إذا سمع لا يسمع إلا العلم، مشغول به طول الوقت. ولما قالوا روحوا القلوب ساعة وساعة، إنما كانوا يستروحون من العلم بالعلم. يعني أنا مللت وتعبت ولي وقت طويل أذاكر في كتب العقيدة، ممكن أذهب إلى كتب الحديث، أذهب إلى الشروح، أذهب إلى كتب الأدب والشعر وما إلى ذلك، وهكذا. وكانوا يقولون العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع، العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع ويحفظ أحسن ما يكتب، يعني ينتخب مما كتبه شيئا ليحفظه، ويحدث بأحسن مما يحفظ. ولذلك قالوا إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، تذاكر دائما وترجع باستمرار. يعني في بعض المواد أحيانا تكون أنت يعني قرأتها وحفظتها ودرستها كثيرا جدا حتى لانت لك، ثم تتركها 2 أو 3، إذا أردت أن تراجعها لا تجد منها شيئا في عقلك وفي رأسك وفي صدرك، وهذه مصيبة كبيرة. وكانوا يقولون لا تضع العلم إلا عند أهله، يعني إلا عند من يستحقه. وقالوا وضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب، خنزير تضع في صدره عقد ذهب أو عقد لؤلؤ. وكان طاووس رحمه الله يقول إن من السنة أن توقر العالم الذي تشهد له بالعلم أن توقره. وقال لقمان إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار، هذا نفسه في نفسه علم. قال ابن المبارك أول العلم النية، الإخلاص أول العلم النية، ثم أنك تخلص، أنك تتعلم لله، ثم الاستماع تستمع جيدا، ثم الفهم، بعد ذلك لابد من الحفظ، يعني كما حصل مع الإمام، ثم الحفظ، ثم العمل، أنك تعمل بعلمك، ثم ماذا؟ ثم النشر، أنك تعلمه الناس. وكرر هذا، هذا طرق نافعة جدا من كلام، أنا أتيت بضرر كلامهم في هذا الكتاب رحم الله الجميع. قال أول العلم النية، الإخلاص، ثم الاستماع، أنك تستمع بدقة ثم تفهم ما تسمعه ثم تحفظ ما تفهمه ثم تعمل بما علمته ثم تنشر ما تعلمته. ولذلك في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر إيه؟ حمر النعم. حمر النعم الجمال الحمراء أو النوق الحمراء، وكانت أنفس أموال العرب. يعني النوق الحمراء تقدر تقول في زمننا زي إيه كده، اللي هي إيه؟ اللي هي النوق الحمراء. النوق الحمراء دي أنفس أموال العرب. يعني تقدر تقول زينا عندنا مثلا عربية جيب بشروكي مثلا، ولا عربية بجير، ولا عربيات كبيرة يعني، واخد بالك؟ هي دي تقريبا عند العرب. وقال سفيان في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني معلما للخير، يعني معلما للخير. وصح عن عمر ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. العلم لابد أن يكون عنده سكينة ووقار. وتواضعوا لمن يتعلمون منكم ولمن تعلمونه. وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه. ولا تكونوا جبابرة العلماء. يعني بعض الناس كده إذا تعلم فنا من الفنون: وأنا ولم يأتي أحد بمثل ما أتيت به، ولقد وقفت على ما لم يقف عليه أحد، وفعلت وفعلت و... يا أخي تواضع. ومثل هذا يبتلى. ابتلى بإيه؟ بإن يأتي طالب صغير يستدرك عليه مسائل تافهة جدا، بأنه قد يفوته أشياء لا يتصور أن تفوت مثله مثلا على سبيل المثال. وهذا من الابتلاء. هم كانوا يعتبرون العلم ليس مجرد حفظ ومعلومات. لذلك يقول أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه، كيف يمشي؟ يتواضع بسكينة، ومدخله ومخرجه مع أهل العلم خصوصا. يقول ميمون بن مهران: لا تماري من هو أعلم منك، تعلم واستفد واسكت. يسعك يا أخي أنك تسكت، يا أخي يسعك أن تسكت. فإذا فعلت ذلك، يعني إذا ماريته وجادلته، خلاص لك شجع دماغي، يعني لا أعلمه، هذا لا يستحق. قال: فإن فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم يضره ما قلت شيئا. خلاص جادل كما تشاء وماري بما شئت. قال الحسين بن علي لابنه: يا بني، شوف أدب العلماء كيف تتأدب مع العلماء. قال: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا. ودي خلق سيء جدا، كل ما تتكلم يقطعك، كل ما تتكلم يقطعك. ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال، حتى وإن تكلم كثيرا، حتى كثيرا لابد أن يكون له حد يقف عنده. قال: حتى يمسك. هذا من عظيم الأدب، هذا من عظيم الأدب. ثم تكلم رحمه الله عن باب في الإنصاف في العلم. قال: من بركة العلم الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. من بركة العلم الإنصاف فيه، يا سلام، العدل والإنصاف. قالت امرأة للشعبي: أيها العالم أفتني. فقال لها: إنما العالم من يخشى الله، يعني لست بعالم، إنما العالم من يخشى الله عز وجل. قال مالك: المراء، يعني الجدال بغير فائدة، يجادل لأجل الجدل ليس لأجل أن يستفيد. المراء يقسي القلب ويورث الضغائن. المراء يقسي القلب ويورث الأحقاد والضغائن. قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ده كلام ابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. إن صمت يكون من جا في كثير من الأمور. ولذلك يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن الصامت لا ينتظر الرحمة. أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون. أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون. مكتوب في الحكمة: طوبى لعالم ناطق، أو لباغ مستمع. لا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف. ده من أدب طلب العلم، يعني يذكرها. من أفضل أدب العالم تواضعه، ترك الإعجاب بعلمه، ونبذ حب الرئاسة عنه. لا يحب أن يتصدر المجالس، ولا يكون رئيسا، ولا يكون معظما عند الناس، هكذا. هذا يكون في قلبه هو. فمن أعظم الأدب التواضع وترك الإعجاب. وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا إيه؟ إلا رفعه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقالوا: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، أن يعجب بعمله. هذه من المصائب الكبيرة في حقيقة الأمر. لذلك أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: علامة الجاهل أو الجهل ثلاثة: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. علامة الجهل ثلاثة: العجب، سنعجب بعمله، بعلمه، بعقله، بعطائه. العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. قالوا: العجب، سنعجب المرء بنفسه وعلمه، يهدم المحاسن. وقالوا: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. ذلك الإمام مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم للعمل كسره، ومن تعلم لغير العمل زاده فخرا. وقالوا: من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. قال ابن سيرين: ذهب العلم، لم يبق إلا غبرات في أوعية سوء، هؤلاء الذين لا يعملون بعملهم وإنما تعلموا لأجل فقط المفاخرة والمكاثرة والعجب. قال عمرو بن مسعود، عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهما: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. والجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. هذا أمر مهم. ولذلك قالوا: إنسان لا يخجل أبدا من طلب العلم والاستزادة من العلم، يتعلم، كما أنه لا يحرج ولا يستحي من طلب لقمة العيش، يعني إلى أن يموت يأكل ويشرب، كذلك إلى أن يموت ينبغي أن يتعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. وعند أحمد بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال عبد الله بن سلام لكعب، بيسأله يعني، بيقول له: ما ينفي العلم عن صدور العلماء بعد أن يعلموه، كيف ينسونه بعد أن يعلموه؟ قال: الطمع. قال: الطمع. يقول مكحول: اللهم انفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وحملنا بالعافية. اللهم أمين. لذلك عبد الله بن المبارك من لذيذ ما يحكى عنه أنه كان يكره أن يدخل على الحكام والسلاطين، وأن يطلب ما في أيديهم، وأن يعمل لهم، لأنهم ظلمة، يظلمون الخلق ويظلمون العباد، ومن استعملوه لابد أن يقع في الظلم. فكان يربأ بأهل العلم الكبار أن يستعملهم الحكام، ولذلك كان ينفق على أكابرهم عبد الله بن المبارك. لذلك لما ولي إسماعيل بن علية العشور، أنه يجبي العشور أو قال على الصدقات، كتب إلى عبد الله بن المبارك يقول له: ابعت لي بقى الشباب الحلو والرجالة اللي ممكن يشتغلوا معايا بقى، طلبة العلم يعينوني على ذلك. فكتب إليه عبد الله بن المبارك هذه المقطوعة الجميلة اللذيذة الرائقة، قال: يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره، وتركك أبواب السلاطين؟ تقول: أكرهت، فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، حتى تباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتازوا به المجالس، يجلس في صدر المجلس، فمن فعل ذلك فالنار النار، يعني أحذره النار. قال الحسن بن صالح: إنك لا تفقه حتى لا تبالي في يدي من كانت الدنيا، لا تنظر إلى أهل الدنيا، إنما فرحك فقط بما يقربك من الله، بالعلم الذي بما تحصله من علم يقربك إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك حماد بن سلمة يقول كلمة خطيرة جدا يا جماعة والله، كلما قرأتها يعني أشعر بالشفق على نفسي. يقول كلمة عجيبة، يقول: من طلب الحديث لغير الله، يعني العلم، كان يعني يعنون بالحديث العلم، من طلب الحديث لغير الله مكر به والعياذ بالله. ولذلك قالوا: عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. يا الله، طلب الدنيا بعمل الآخرة، هو يشعرك أنه يريد الآخرة لكن هو يريد الدنيا أصلا، يعني يتصدر المجالس ويجلس ويفتي ويتكلم وما إلى ذلك حتى يحصل أو حتى يحصل على الدنيا، نعوذ بالله من الخذلان. في حقيقة الأمر يعني كان عندي أكثر من درس قبل ذلك، فلن أستطيع أن أطيل معكم أكثر من هذا، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من عرض جواهر ما ورد بيان العلم وفضله من الآثار وأقوال أهل العلم الأفاضل في الغد في الغالب إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.